الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى في سركم وعلانيتكم، في سرائكم وضرائكم. والمتقون هم أهل السعادة في الدنيا وأهل الفوز العظيم والنعيم المقيم في جنة الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى فضل الشهور والأيام بعضها على بعض، وجعل من تلك الأيام مواسم وأعيادا، اصطفاء منه واختيارا، وتشريفا وتكريما. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وإن الله تبارك وتعالى قد شرع لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أعياد، عيدين يأتيان في كل عام مرة مرة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيدا يتكرر في كل أسبوع، وهو يوم الجمعة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، كما ثبت عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. إن يوم الجمعة أيها المسلمون من أعظم الأيام قدرا عند الله تبارك وتعالى، وأجلها شرفا وأكثرها فضلا، اصطفاه الله جل وعلا من بين الأيام، وفضله على سائر الأزمان، واختص به هذه الأمة دون سواها من الأمم الأخرى. يدل على ذلك ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله، أي حرف أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم، أي اليهود والنصارى، تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا أيها المسلمون يدل على أن هذا اليوم العظيم له من الفضائل والخصائص ما لا يكون لغيره. ويكفي أن نعلم أن هذا اليوم هو خير أيام الأسبوع، بل إن هناك من أهل العلم من يرى أن يوم الجمعة هو أفضل أيام العام، وبعضهم أجرى مقارنة بينه وبين يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومما يدل على فضل هذا اليوم العظيم أنه تضمن هذه الصلاة العظيمة، أعني صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، ومن تركها تهاونا ختم الله على قلبه وطبع الله على فؤاده، كما ثبت ذلك في حديث أبي الجعد الضمري وغيره، وهو حديث صحيح. ومن فضائل هذا اليوم العظيم أن فيه ساعة يجاب فيها الدعاء، هذه الساعة لا يسأل العبد فيها ربه جل وعلا شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة جدا، ولكن أرجح هذه الأقوال كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هو قولان. القول الأول أن هذه الساعة تبتدئ من صعود الإمام أي الخطيب يوم الجمعة وتنتهي بانقضاء صلاة الجمعة. والقول الآخر أنها تكون بعد العصر في آخر ساعة من النهار، وهو أرجح القولين كما يقول رحمه الله. ومن فضائل هذا اليوم الكريم أن الله تبارك وتعالى جعله اليوم الذي يتجلى فيه جل جلاله لأهل الجنة، فيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، حينما يجتمع أهل الجنة جميعا فيكشف الله الحجاب، وقبل ذلك يسألهم فيقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ماذا نريد ربنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ فيقول الله: بلى، ولكن هذا يوم المزيد، فسلوني، يوم الزيادة، وهو يوم الجمعة. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، نريد أن نمتع أبصارنا بوجهك الكريم ونراك، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة. فيكشف الله الحجاب عن وجهه فيتجلى لهم جل جلاله، ويغشى أهل الجنة نور وجهه، ولولا أن الله قدر ألا يحترقوا لاحترقوا جميعا من سبحات نور وجهه العظيم. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه. يكون هذا يا عباد الله في يوم الجمعة، وعلى حسب قربك من الإمام وتبكيرك للصلاة تكون منزلتك عند الله يوم القيامة في يوم المزيد. فكلما كان المسلم مبكرا وأتى إلى المسجد واقترب، كان ذلك أعلى لمنزلته في الجنة، لأن أهل الجنة في ذلك اليوم إذا أتوا إلى ذلك الوادي الأفيح الواسع وجدوا أنه أيضا ليس على منزلة واحدة، وجدوا الكراسي قد نصبت لهم، كراسي من فضة، وكراسي من ذهب، وكراسي من نور، وأدناهم على كثبان المسك وما فيهم دني، فأعلاهم منزلة وأرفعهم منزلة وقربا من الله هو ذلك الذي يأتي مبكرا لصلاة الجمعة. ولذلك فقه السلف رحمهم الله ذلك جيدا. يقول علقمة وهو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد. رواه المنذري وحسنه. ومن فضائل هذا اليوم العظيم أنه يوم تكفر فيه السيئات، كما ثبت في حديث سلمان في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن فضائلها عظم أجر المشي إليها، والمشي إلى الصلاة وخاصة صلاة الجمعة أفضل من الركوب إليها. واسمعوا عباد الله إلى هذا الحديث العجيب وإلى هذا الفضل العظيم في أجر المشي إلى صلاة الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كتب له بكل خطوة يمشيها أجر صيام سنة وقيامها، أجر صيام سنة وقيامها. الله أكبر، أي فضل من ربنا عز وجل. قال في نهاية الحديث: وذلك على الله يسير. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني. فلك أن تتخيل يا عبد الله، لو أنك مشيت 100 خطوة فقط فكأنك تنال بذلك أجر 100، أي كل خطوة سنة كاملة، يعني 100 سنة تصليها أو تصومها وتقومها. فانظر إلى حال أولئك المفرطين في هذا الأجر العظيم. ومن فضائلها أن الوفاة والموت في يوم الجمعة أو في ليلتها هو علامة من علامات حسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الألباني: الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. وهذا لا يعني إطلاق الحكم بأن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أن نشهد له بأنه قد وقي عذاب القبر، لكننا نرجو له إن كان محسنا. وأما المسيء الذي لم يقم بفرائض الإسلام وواجباته فهو أبعد ما يكون عن هذا الفضل العظيم. فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع كما يقول أهل العلم. عباد الله، إن هذا اليوم المبارك له من الآداب والأحكام ما ينبغي لنا جميعا أن نعيه ونتعرف عليه، لأنه يوم عظيم كما أسلفنا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف أهل العلم، والكلام ابن القيم، وقد اختلف أهل العلم هل هو أفضل أم يوم عرفة. وها هنا بعض الأحكام العجلة لهذا اليوم المبارك والآداب التي ينبغي أن نتأدب بها. فمن تلك الأحكام أنه يستحب للإمام أن يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، وإذا كان لم يحفظهما فلا بأس أن يقرأهما من المصحف. وإن لم يكن ذلك فلا ينبغي له أن يجزئ السورة في ركعتين، فهذا خلاف السنة. ومن الأمور المستحبة في هذا اليوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة تردادها، فإن ذلك من الوصايا التي أوصى بها الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أوس الثالث: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. ومن الأحكام وجوب أداء صلاة الجمعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، ولا على عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، وتسقط الجمعة بسبب بعض الأعذار كالمرض والخوف. ومن آداب هذا اليوم الكريم الاغتسال فيه، ويبدأ الاغتسال بعد طلوع الفجر. وقد اختلف أهل العلم في حكم الاغتسال في يوم الجمعة، وبعضهم كما هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوجب الغسل يوم الجمعة، مستدلا بحديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والذي عليه أكثر أهل العلم أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة جدا، ونقول كما ذكر ابن القيم رحمه الله: إنه واجب في حق من كانت به رائحة تؤذي المصلين. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه العبادة العظيمة. ومن آداب يوم الجمعة التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. يدل على ذلك حديث أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما. ومن المستحبات وقد سبق شيء من ذكر ذلك في هذا اليوم العظيم التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذه سنة كادت أن تموت في هذا الزمان والله المستعان. خطبت في عدة مساجد، لا أذكر أنني دخلت أثناء الخطبة وافتتاحها وفي المسجد ما يزيد على الثلث، وهي مساجد متعددة وفي أماكن وبلدان كثيرة، بل دخلت بعض المساجد فلم أجد في الصف الأول إلا ما يقارب ربعه فقط. أين بقية الناس؟ لا نأتي في نهاية الخطبة الثانية إلا والناس وقوف على الأبواب، أين يذهب هؤلاء؟ ما هذا الزهد في الأجر والثواب؟ يسهرون الليل بحجة أن يوم الجمعة يوم إجازة، وربما ضيعوا ما هو أعظم وهو صلاة الفجر، مع أن صلاة الفجر في يوم الجمعة هي أفضل الصلوات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. وربما نقول إن أقل الأيام التي يصلي فيها الناس الفجر هي صلاة الفجر في يوم الجمعة، والله المستعان. إن هذا الزهد عباد الله لا ينبغي أن نتخلق به، إن الزهد الحقيقي هو الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فانظر كم سيكون رقمك، الأول أو العاشر أو الألف، والسابقون السابقون، ومن بادر وسابق فلا والله لن يندم. فإن الملائكة تستغفر له وتصلي عليه وتدعو له، والأجور تصب عليه صبا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة أي المبكر، وفي رواية: من يأتي في الساعة الأولى كمثل الذي يهدي بدنه، أي ناقة. كم تساوي الناقة الآن؟ قل على أقل تقدير 5000 ريال. تخيل أنك إذا جئت في الساعة الأولى كأنك تصدقت 5000 ريال، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فلينتبه كل واحد منا يا عباد الله لنفسه، وليبادر ما بقي في العمر بقية، فإنه سيأتي عليه يوم يندم على تفريطه في طاعة الله. ومما ينبغي أن نتعلمه من أحكام يوم الجمعة وخطبتها: الإنصات للخطيب، والاهتمام بما يقال، وعدم الانشغال بأي شيء آخر حتى ولو كان رد السلام أو تشميت العاطس. لا تسلم ولا ترد على من سلم عليك، ولا تشمت عاطسا، ولا تشتغل بيديك، ولا بحصن بين يديك في أماكن المفتوحة، ولا غير ذلك، بل أنصت بقلبك واستمع، فلعل كلمة تسمعها يكتب لك بها سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت، لو سمعت إنسان بجوارك يتكلم فقلت له أنصت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. ويستحب في هذا اليوم العظيم قراءة سورة الكهف، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني. ولا يجوز السفر في يوم الجمعة لمن أراد السفر بعد النداء الثاني، النداء الثاني الذي هو الأذان الذي استمعنا إليه قبل قليل. لا يجوز للمسلم أن يسافر، لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يسافر بعد النداء الثاني، ولا يجوز له البيع ولا الشراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، ومن صام فلا نحرم ذلك، لكنه مكروه، والسنة أن يصام يوم قبله ويوم بعده. وقد مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام دون الصيام قبله أو بعده. ومما ينبغي أن نتعلمه أن سنة الجمعة في الصلاة هي 4 ركعات يصليها المسلم في المسجد، أو 2 ركعتان يصليهما في البيت، كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب للإمام أن يقرأ في الصلاة بسورة سبح، وفي 2 ركعات بسورة الغاشية، أو في 1 بالجمعة وفي 2 بالمنافقون. ومما ينبغي مراعاته في ليلة الجمعة عدم السهر فيها كما أسلفنا، لأنه باب لتضييع صلاة الفجر أو للتأخر عن صلاة الجمعة، وكلاهما أمران مذمومان لا ينبغي أن يتخلق بهما المسلم. وأخيرا عباد الله، فمما ينبغي التنبه إليه والحذر منه ما يفعله بعض الناس من المتأخرين حينما يأتي وقد امتلأ المسجد فيبدأ في تخطي الرقاب. أما من وجد فرجة وراءها فلا حرج، بشرط ألا يؤذي الناس. وأما من قال أدخل وأنظر ولعلي أجد شيئا فقد ارتكب إثما، بل ربما نقول إنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وفي حديث آخر كما سأذكر الآن بين عقوبة من يتخطى رقاب الناس. يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس وآنيت، أي تأخرت، جمعت السوءتين، تأخرت عن الصلاة وعن الخطبة وحضورها وآذيت المسلمين. ثم يحذر صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن أنس الذي حسنه الإمام الألباني، يحذر عليه الصلاة والسلام من تخطي الرقاب فيقول: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. فاحذروا عباد الله، لا تتهاونوا بالأمر، والزموا غرز محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنته، واحذروا ما حذركم منه، فإن في ذلك الخير العميم لكم في دنياكم وفي أخراكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.